ابن حزم في التعليل، ننظر أن ابن حزم عقب على بعض الرواة في بعض الأحاديث ورد بعض الحديث علها ببعض الرواة. قال رحمه الله، وهذا في كتابه الإحكام فقط ليس في جميع الكتب، قال: وإنما أخذنا بتكبير 57 لأنه فعل في الخير زائد وذكر لله جل في علاه، ولأن الخبر المروي في ذلك لا بأس به، وأما خبر حذيفة فليس يقوم بسنده. ما هو خبر حذيفة؟ خبر حذيفة هو الخبر الذي جاء من طريق زيد بن الحباب عن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول قال: أخبرني أبو عائشة جليس أبي هريرة، شو أنا سترى أن الخبر هنا فيه مجاهيل. قال أبو عائشة جليس أبي هريرة أنه حضر سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى وفي الفطر. قال أبو موسى: كان يكبر 4 تكبيره على الجنائز. فقال حذيفة: صدق. فقال أبو موسى: كذلك كنت أكبر. قال: كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم. قال أبو موسى: كان يكبر 4 تكبيره على الجنائز. وهذا حديث رواه أبو داود وأحمد في المسند والطحاوي في شرح المعاني الأثار والباقي في السنن. نعم. قال ابن حزم في المحلة: فليس يقوم بسنده، وفي الإحكام أيضا. وعلل هذا أن بما قال، لأنه قال عبد الرحمن بن ثوبان ضعيف، بيّن تعليله لرد هذا الحديث، لرد هذا الخبر. قال: عبد الرحمن بن ثوبان ضعيف، وأبو عائشة لو بروا عن أبي هريرة مجهول لا يدرى من هو، لا يعرفه أحد، ولا تصح رواية عنه لأحد. إذن عنده علتان في الإسناد، لذلك رد هذا الحديث، الحديث ضعيف طبعا، رد الحديث. والعلة الأولى عبد الرحمن بن ثوبان قال فيه ضعف، وسنبين أقوال أهل الجرح والتعديل فيه. والثاني أبو عائشة بأنه مجهول. أما عبد الرحمن بن ثوبان فهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي الدمشقي الزاهد دحيم وثقه، وقال ابن معين صالح. وصالح هنا لما يقولها ابن معين قد يكون صالح اعتباره صالح الاحتجاج. وقال أبو داود: كان فيه سلامة وكان مجاب الدعوة، كل هذا صلاح، نريد الضبط. وقال أبو حاتم: تغير عقله في آخر حياته، يعني هو رجل مختلط الآن وهو مستقيم الحديث. قال صالح بن جزرة: قدري صدوق، ووثقه أبو عمرو الفلاس، أضعفه آخرون. قال ابن معين: ضعيف الحديث، ورد عن ابن معين أنه صالح، وورد عن ابن معين أنه ضعيف، والجمع بينهما أنه صالح في نفسه لكنه ضعيف في الضبط. وقال أحمد: أحاديثه مناكير، وأحمد معتدل في هذا الباب. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: يكتب حديثه على ضعفه، وابن عدي في الكامل يسبر الأحاديث. وقال العقيلي: لا يتابع عبد الرحمن إلا من هو دونه أو مثله، يعني هذا أيضا فيه دلالة على الضعف. الحق أنك لو نظرت بين المعدلين والمجرحين فترى ابن معين أخرجه من المعدلين، إنه قال صالح يعني صالح في نفسه. أما أبو داود فقال كان مجاب الدعوة أيضا صالح في نفسه، كل هذا ليس فيه في الضبط. وقول أبو حاتم تغير عقله في آخر حياته يدلك أنه اختلط في آخر حياته، وأيضا المختلط لابد يعرف الراوي عنه قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط، وقال مستقيم الحديث، وهذا تعديل له حقا يعني. أما صالح بن جزر قال قدري صدوق، والبدعة لا تسقط، هذا على الراجح، البدعة لا تسقط الراوي، ووثقه عمرو بن فلاس. لكن انظر ابن معين ضعفه، قال ضعيف الحديث. أحمد قال أحاديثه مناكير، وأحمد معتدل، يعني هذه المسألة لابد ألا تمر هكذا. وقال النسائي ليس بالقوي، ابن عدي قال ابن عدي بيسبر الأحاديث، قال يكتب حديثه على ضعفه. والصحيح هنا أن نقول الجرح الذي بعضهم بعض المعلقين يقول بأن الجرح لم يأتي مفسرا، بل جاء مفسرا. كيف لم يأتي مفسرا؟ يقول جرح لم يأتي مفسرا، إذن هو على التعديل. كيف ذلك وأن أحمد قال أحاديث مناكير، يعني يخالف استقاط، أليس هذا تفسير وتفصيل؟ أما قال بأن أحاديث مناكير معناها أن الرجل لم يضبط، ليس بضابط. أحاديث مناكير هنا يخالف فيها استقاط، وهو ضعيف، على ضعفه يخالف استقاط. فإذن هنا تفسير لضعفه أنه لم يضبط، لم يكن بالحافظ. والعقيلي قال لا يتابع عبد الرحمن إلا من هو دونه أو مثله. وأيضا ابن عدي قال يكتب حديثه على ضعفه، يكتب يعني يعتبر به، يكتب حديثه على ضعفه، هذه فيها دلالة أن الرجل ليس بالضابط وهو ضعيف. واختلاطه واختلط، هو اختلط. اما بالكلام على مساله انه قدري يبقى هنا هيرجع لمساله البدعه وهل يقبل صاحب البدعه ام لا. نعم، لكن الحق ان ترى قلنا قبل ذلك ان فيها اقوال ثلاثه: الرد مطلقا، القبول مطلقا، التفصيل. وفي التفصيل ايضا في رد. بعضهم قال ان كان داعيه لبدعته فلا يقبل، وان لم يكن داعيه لبدعته قبل، وهذا ايضا لا يقبل لان البخاري روى لمن هو داعي الى بدعته. لان من صنيع اصحاب الصحاح وغيرهم انهم وثقوا جماعه من المبتدعه واحتجوا باحاديثهم واخرجوها في الصحاح، ومن تتبع رواياتهم وجد فيها كثيرا مما يوافق ظاهر بدعهم، كحديث مسلم من طريق الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال: قال علي: والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وقبل هذا الحديث عدي قال فيه ابن معين، لأن هذا الحديث من حديث عدي بن ثابت، قال: شيعي مفرط. شوف، هو روى حديث في الثناء على علي وهو شيعي مفرط، ومع ذلك صححه حديثه. وقال أبو حاتم: صدوق، وكان إمام مسجد الشيعة، وكان يعني واعظ الشيعة، قاص الشيعة. وعن الإمام أحمد: ثقة إلا أنه كان يتشيع. وعن الدارقطني قال: ثقة إلا أنه كان غاليا في التشيع، مش تشيع، غاليا في التشيع، ومع ذلك صححه حديثه. نعم. ووثقوا آخرون قبل هذا رواية قيس ابن حازم ابن أبي حازم عن عمرو بن العاص عهد قال: عهد النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: ألا إن آل طالب ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، إن لهم رحما سأبلها ببلالها. رواه غندر عن شعبة بلفظ: إن آل أبي طالب ترك بياضا. وهكذا أخرجه شيخان. وقيس ناصبي منحرف عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. وإذا جرحنا كل من رمي بالبدعة سقطت الروايات. لنا أن نقول قولا يحفر على الصدر هكذا بماء الحياة وماء القلب، ما قال يحيى بن سعيد القطان لما قال له عن المبتدع أن أروي المبتدع، قال: أن لكم بروايات قتادة، أن لكم بأحاديث قتادة. قتادة من نوادر الحفاظ، حافظ الدنيا هو قتادة، فأن لكم بأحاديث لو قلتم سنسقط البدعة. وقتادة يرى القدر، وقتادة يرى القدر رضي الله عنه وأرضاه. والاختلاط عند عبد الرحمن بن ثوبان انفرد بذكر أبو حاتم وحده ومن عالم الحجة على من لا معن. الصحيح أننا حتى لو لم نقل باختلاطي فهو ضعيف، الراجح أنه ضعيف، وتعليل الإمام ابن حزم به تعليل صحيح جدا، وعبد الرحمن بن ثوبان هو ضعيف، وعلى به الإمام ابن حزم الحديث قال: لا يقوم الإسناد بهذا. أما أبو عائشة مولاهم الأموي جليس أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فروى عنه اثنان هما مكحول وخالد بن معدان، يعني رفعت جهالة العين فقط، ولم يوثقه أحد. فإذا هذه دلالة على أنه رفع جهالة العين لكن جهالة الحال، ما زال مجهول الحال، فهو مجهول الحال. نعم. وابن حزم قال: هو مجهول العين، والصحيح أنه مجهول الحال. وابن القطان وذهبي قالوا: أنه مجهول. إذا الحديث ضعيف، وضعف الحديث علتان أعلهما الإمام ابن حزم. العلة الأولى عبد الرحمن بن ثوبان كان ضعيفا، وهذا نص عليه الإمام ابن حزم والحق معه وإن وثقه البعض. والثاني أبو عائشة مجهول، ليس مجهول العين لكنه مجهول الحال، لأنه روى عنه اثنان، روى عنه مكحول وخالد بن معدان، فهو مجهول الحال. وإذا الجهالة تضر بالسند، ونكتفي بهذا التعليل لهذا الإسناد، وتكون يعني سلسلة التعليلات إن شاء الله نتمها بعد ذلك في الدروس القادمة لصلاة العشاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.